بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى سلسلة هذه اللقاءات التي نتحدث فيها عن الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الحلقة الماضية بدأنا نتكلم عن الجديد من الإعجاز في السنن القرآنية، في السنن التي نقف عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلمة السنن تعني القوانين الكلية التي يتحدث عنها كتاب الله عز وجل، والتي يبين الله سبحانه وتعالى لنا أنه يأخذ بها عباده في مختلف العصور وفي مختلف الأزمنة والأمكنة. هذه القوانين التي يخبرنا الله عز وجل عنها ويبين أنه قد ألزم ذاته العلية الباري عز وجل أن يأخذ عباده بها في سائر العصور، هي التي نعنيه بكلمة السنن أو بكلمة القوانين الكلية. قلنا لم نتحدث عن هذه السنن الاجتماعية والكونية التي يتحدث عنها بيان الله، والتي ذكرها العلماء، والتي قتلت بحثا ربما، وإنما سنقف في لقطات عند بعض هذه السنن المتعلقة بعصرنا هذا، والتي يقتضينا الجديد من وقائع هذا الكون، من وقائع هذا العصر الذي نعيش فيه، أن نقف عندها بالحديث. نعم، كنت أحدثكم عن سنة من سنن الله عز وجل ذكرها الله عز وجل مرارا وبأساليب شتى. مضمون هذه السنة أن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية أن يبقي لهذه الأمة وحدتها، عزتها، قوتها، غناها، معارفها وعلومها، ما دامت وفية بعهد الله عز وجل، وما دامت مستمرة في التمسك بهديه. فإذا ما خانت العهد، وإذا ما أعرضت عن القيم والمبدأ، وإذا ما تبرمت بهذا الذي كان سبب وحدتها، عزتها، تضامنها، فإن الله عز وجل إنجاز التعبير قضى بأن يكون في حل عن حراسة هذه الأمة ورعاية مكانتها. بل إن الله عز وجل يعلن أنه يستبدل بنا عندئذ أناسا آخرين. هذا الكلام مكرر في كتاب الله، في مثل قوله سبحانه: وإن تتولوا أي إن تعرضوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مكرر في مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في مثل قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في مثل قوله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هذا الكلام مكرر. في مثل قول الله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم، أي أنتم يا أيها المؤمنون الملتزمون، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لكن ما القانون في هذا؟ قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه السنة قلت نقرأها في الكتاب نظريا، نقرأها في الكتاب كلمات مرسومة، قد تكون من حيث يعني الاحتمال صحيحة وقد لا تكون. لكن ننظر إلى واقع المجتمع الإنساني فنجد مصداق هذا الكلام طردا وعكسا. عندما كانت هذه الأمة وفية بعهد الله، صادقة في الالتزام بدينه على مستوى القادة والشعوب، كان الله وفيا أيضا بعهده معه، جمع شملها وكانت مثال الشتات، أعزها من حيث لا تحتسب وكانت مضرب المثل في المهانة والذل، متعها بقوة من حيث لا تحتسب وكان مضرب المثل في الضعف، متعها بالعلوم والمعارف ومقومات الحضارة وكانت مضرب المثل في التخلف. وفى الله عز وجل بعهده تجاهها. فلما آل أمر هذه الأمة إلى أن تبرمت، الكثرة الكافرة طبعا لا أقول الكل، بهذا المبدأ الذي شرفها الله به، لما بدأ لعابها يسيل على الحداثة التي تتألق في الغرب وفي أقصى الشرق وهنا وهناك، لما بدأ الدعوات تنتشر وتعلو أصواتها هنا وهناك، دعوة إلى التطوير إلى التغيير إلى التبديل، نعم، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذه المزايا التي متع الله عز وجل بهذه الأمة بدأت هي الأخرى تتراجع، تراجعت الوحدة إلى التفرق والشتات، تراجعت القوة إلى الضعف، تراجعت العزة إلى الذل والمهانة، تراجعت غنى إلى الفقر، وكل هذا شيء ملاحظ. إذن هذه السنة هي سنة ربانية تنزلت من علياء الربوبية أم هي كلام صاغه بشر من الناس؟ كلكم يعلم الجواب، بشر من الناس لا يستطيع أن يتبين المجتمعات الآتية بعد جيل وعشرة أجيال وخمسة عشر جيل وعشرين جيل كيف ستكون الأمور. نعم، هذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية. من الشيء الذي ينبغي أن نضيفه هنا؟ الشيء الذي أريد أن أضيفه جواب عن إشكال. عندما نذكر هذا الكلام أيها الإخوة في مناسبات في لقاءات في محاضرات، أجد من يقوم فيقول حسنا هذا ما نستحقه نحن لأننا أعرضنا ولأننا تراجعنا عن التزاماتنا ولأن الانحراف تسرب إلى صفوفنا، كل هذا الكلام صحيح، لكننا لا نزال ولله الحمد مسلمين ولو بالانتماء، ولا يزال فينا ملتزمون ولو كانوا قلة، ولا تزال شعائر الدين متألقة في مجتمعاتنا، فالمساجد عامرة وأصوات الأذان مرتفعة إلى آخر ما هنالك، في حين أن هؤلاء الذين استبدلهم الله بنا ليسوا من الإسلام في شيء، لا علاقة لهم بالدين، كفر فجر تائهون عن صراط الله عز وجل. أليس الأولى على كل الأحوال أن نكون أقرب منهم إلى الله، ومن ثم أن تكون حظوتنا مقدمة على حظوتهم، وأن نكون نحن المتغلبين عليهم نظرا إلى أننا أقرب إلى الله منهم؟ هذا الإشكال يتطرحه كثير من الناس. ما الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات؟ أرجو أن ننتبه جيدا وأن ندرك مليا ما سنقول. السبب في استشكال هؤلاء الإخوة لهذا الإشكال وطرحهم بهذا السؤال أنهم عن سنن الله التي أثبتت في قرآنه معرضون. هنالك سنة إلى جانب هذه السنة التي شرحتها لكم، لو تنبهنا إليها لزال هذا الإشكال. المهم أن علينا أن نقف على القوانين الكلية التي يعلنها الله عز وجل في قرآنه ويبين أنه سيأخذ عباده بها إلى قيام الساعة. ينبغي أن ندرسها، هي التي تضمن لنا حل كل المشكلات. ما هي السنة الثانية التي ينبغي أن نعرفها إلى جانب السنة التي شرحتها الآن وفي الأسبوع الماضي؟ هي قول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قفوا أمام هذا الكلام، ما معنى؟ يقول الله عز وجل: لقد قررت أن آخذ الناس في كل العصور بالقانون التالي: ما من أناس يبذلون جهدا في هذه الدنيا من أجل غاية ما يطمحون إليها، يبذلون عرقا، يتعبون أنفسهم في سبيل غاية، إلا وألزم نفسي بأن أوصلهم إلى غايتي. وكل من قعد عن سلوك السبل والأسباب إلى غاياته وأخذ يشترها أمنيات هكذا وهو ساكن كسول جالس، قررت أن لا أوصله إلى غايتي. هذا معنى قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء المؤمنين وهؤلاء غير المؤمنين من عطاء ربك. وعطاء الله المراد به هنا الوصول إلى النتائج التي يسلك الناس سبلهم إليها، وهذا من مظاهر عدالة الله في عباده في دار الدنيا. إذن لاحظوا المعنى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. تعالوا إلى هذه السنة الربانية بعد أن فهمناها، نحاول ننظر إلى واقعها المعاش إنجاز التعبير في المجتمعات كلها اليوم وبالأمس. هؤلاء الغربيون الذين فعلا يتمتعون بالتقدم الحضاري والتقني والغنى بل الوحدة أيضا، هؤلاء لماذا متعهم الله بهذا على الرغم من أنهم غير مؤمنين غير ملتزمين؟ وإن كنا نحن التزامنا 20% مثلا، لكنهم غير ملتزمين نهائيا. لماذا؟ لأنهم بذلوا جهودا كثيرة في عصور وقرون قديمة جدا، بذلوا جهودا مضنية في سبيل العلوم، في سبيل المعارف، في سبيل رسم قوانين وأنظمة من أيام الإمبراطورية الرومانية القديمة وإلى هذا اليوم، بذلوا العرق وأتعبوا أنفسهم، وإلى اليوم يبذلون الجهود المضنية المختلفة في سبيل دنياهم، في سبيل معايشهم، في سبيل الأهداف أيا كانت الدنيوية التي يطمحون إليها. ألزم الله ذاته العلية في هذه الآية بأن يوصلهم إلى غايته: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعود إلى المجتمع العربي، إلى الأمة العربية. قبل أن يكرمها الله بالإسلام، أي جهد بذلت في سبيل الانعتاق من تخلف؟ أي جهد بذلت في سبيل الوصول إلى ثقافة، إلى علوم، إلى معارف؟ أي جهد بذلت في سبيل غنى تمتلكه، في سبيل حضارة تنشئها وتبنيها؟ أي جهد بذلت؟ الجواب معروف: أشتات العرب هؤلاء كانوا قابعين في أودية تخلفهم، قانعين بحالتهم التي هم عليها، هي رحلة شتاء وصيف، كانوا يعيشون على هذا الأساس. ثم إنهم كانوا يعيشون من الحضارة الإنسانية على الهامش، هكذا كان واقعهم. إذا لم يبذلوا جهدا من أجل أي غاية، لاحظوا أيها الإخوة ما أقول، هذا بيان الله ليس بيان إنسان أبدا. ثم إن الإسلام جاءهم وأشرق فيما بينهم نوره، وبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فتناقشوا وتحاوروا وكانوا بين مؤمن وجاهل ومخالف ومستكبر، ثم إن هذه الهداية انتشرت في قلوبهم وعم الإسلام أفئدتهم واعتنقوا الإسلام وأخلصوا له. ما الذي حصل؟ الإسلام هو الذي انتشلهم رأسا من قاع التخلف إلى صعيد التقدم، أكذلك أم لا؟ هذا ما حصل. رأسا من أودية تخلفهم انتقلوا وصعدوا بتصعيد الإسلام لهم إلى صعيد التقدم. خلال 20 عاما كسفت حضارة الإسلام في وجودهم الحضارات الأخرى. خلال 20 عاما تفجرت القوة في كيانهم. خلال 20 عاما اتعدوا بعد أن كانوا مضرب المثل في الشتات والخصام والحروب. نعم، كل هذا تم رأسا، لم يبذلوا عرقا، لم يبذلوا جهدا بشكل من الأشكال. من الإسلام تفجرت دوافع معارفهم، من الإسلام تفجرت دوافع توجهاتهم الحضارية، من الإسلام نبعت قوتهم، من الإسلام تحققت وحدتهم. هذا واقع، هذا واقع كل من يدرس التاريخ يعرفه. فإذا جاء وراث ذلك العز الإسلامي اليوم وأعلنوا عن تبرمهم بالإسلام وأعلنوا عن اجتوائهم له ووقفوا منه موقف الجماعة التي تطاول عهدها على مائدة عليها الطعام وكأن هذا الطعام أصبح عفنا آسنا تفوح رائحته، كيف يتبرمون بهذا الطعام وكيف يضيقون ذرعا به وكيف يلتفتون يمينا وشمالا بحثا عن غيره؟ أصبح واقع المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم من الإسلام كواقع جماعة نعم تحلقت حول مائدة الطعام شأن ووصف هذا الطعام بهذا الشكل، أليس كذلك؟ هذا هو الغالب. نعم، إذن هذه الأمة بدأت تمل، بدأت تشتوي، تتبرم من هذا الإسلام. ينبغي أن تلجأ إلى الحداثة، ينبغي أن تلجأ إلى أنظمة جديدة. نعم، أخذ اللعاب يسيل على ما عند الآخرين. في هذه الحالة سنة رب العالمين ماذا تقول؟ تقول حسنا، الذي أعزكم هو هذا الإسلام، الذي قواكم هذا الإسلام، الذي وحدكم هذا الإسلام، تريدون أن تستبدلوا به؟ هاتوا. يستجر البيان الإلهي وهذا البساط الذي رفع شأنه من تحت أقدامهم. ما الذي سيحصل؟ لابد أن يهبطوا ليعودوا إلى ما كانوا عليه. ما الذي كانوا عليه؟ بيان الله كأنه يقول لهم ارجعوا إلى جهودكم الشخصية التي بذلتموها، إن كانت لكم جهودا كجهود الآخرين بذلتموها في سبيل حضارة فارجعوا إليها، إن كانت لكم أتعاب بذلتموها وعرق صببتموه في سبيل قوة مجد حضارة ارجعوا إلى تراثكم السابق، تفضلوا. وترجع هذه الأمة لتنظر فتجد أنها لا تملك ماضي إطلاق، في حين أن الأمم الأخرى تملك، لا تملك ماضيا. عندما تتبرم الأمة العربية من الإسلام فاعلموا أيها السادة والسيدات أن قانون الله وأن سنته في كتابه يقولان لهذه الأمة ارجعوا إلى ماضيكم، وماضي الأمة العربية كما تعرفون، لأن الذي رفع لها شأنا هو الإسلام، ولأن الذي نعم فجر لها قوة هو الإسلام، ولأن الذي وحد شملها هو الإسلام، ولأن الذي أعزها هو الإسلام، على خلاف الأمم الأخرى. الأمم الأخرى عريقت بذلت، والله عز وجل طبق عليها قانونه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فإذا تبرمت هذه الأمة اليوم بالدين ولم تعد تحب أن تلتزم أكثر مما التزمت، تريد أن تستبدل تغير تبدل، أقول الكثرة الكافرة والقانون الرباني دائما، هذه أيضا سنة إلهية دائما، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول لنا بيان الله حسنا، طيب هاتوا التاج الذي أعزكم، ارجعوا إلى ذخركم ميراثكم، هل لكم من ذخر؟ ارجعوا إليه. ليس لهذه الأمة ويا للأسف ذخر إلا ذخر الإسلام. لذلك أصاب هذه الأمة ما أصابها. نعم وأنتم تلاحظون، إذا ليس هنالك من حجة لمن يقول فلماذا يتمتع الآخرون أيضا بهذه النعم ورغد العيش والوحدة والقوة في حين أنهم لا علاقة لهم بالإسلام أبدا؟ نقول صدقت عليهم سنة أخرى من سنن رب العالمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ويصدق عليكم أيضا هذا القانون، لكن ليس لكم ماض تليد، ليس لكم شيء، ليست لكم دعائم رفعتموها لأمجاد تتمتعون بها، إنما هو الإسلام فقط. فإذا تركتم الإسلام لابد أن تعودوا إلى شأنكم. أظن أن هذا الكلام فيه إجابة كافية لمن يطرح هذا السؤال. دعوني أيها الإخوة أضرب لكم مثلا، أسرة منكوبة فقيرة تعيش في العراء، مر بها رجل شهم كريم غني جدا، نظر فأمضه شأن هذه الأسرة وأشفق عليها ورقى قلبه من أجلها، فاستنهضها من هذا المكان وأنزلها هذا الرجل في دار كبيرة واسعة تحيط بها حديقة مؤسسة فيها كل ما تشتهيه الأنفس، أكرم هذه الأسرة بهذه الدار وأجرى على هذه الأسرة جراية مالية كل شهر كل شهر بالقدر الذي يكفيها ويمتعها. استمرت هذه الأسرة على هذه الحال وهي تتقلب في رغد من العيش ونعيم لم تكن تحلم به، فجأة دون تعب ودون جهد، أشهرا ثم عاما ثم عامين ثم ثلاثة أعوام، استبد بها السكر، شعرت بما يشعر به الغني عندما يشعر أنه لم يعد محتاجا إلى أحد، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أصبحت تشعر بالكبرياء، بدأت تسيء إلى هذا الإنسان الذي أكرمها، بدأت تتجاهله، بدأت تعرض عنه وتستخف بشأنه. صبر هذا الرجل مدة من الزمن ثم صبر ثم صبر، وإذا بهذه الأسرة تزداد إساءة إليه إعراضا عنه، ما الشيء الطبيعي المتوقع؟ شيء طبيعي أن يأتي هذا الإنسان فيطرق باب هؤلاء الجماعة يقول لرب الأسرة أما وقد أعلنتم عن يعني استغنائكم عني وتنكركم لجميلي، فأنا أطلب منكم أن تخرجوا من هذه الدار إلى أي مكان تملكونه، خرجوا. طيب. إلى أين يخرجون أيها السادة والسيدات؟ إلى العراء الذي كانوا فيه، أليس كذلك؟ فإن قال رب الأسرة ولكن لماذا لا تخرج أصحاب هذه الدور الأخرى وتطلب منا فقط أن نترك هذه الدار ونخرج منها، أليس الجواب واضحا أيها السادة والسيدات؟ يقول لهم هؤلاء بنوا بيوتهم بأتعابهم كل واحد منهم بنى داره بعرق جبينه، ليس لي من حق أن أخرجه. أما أنتم فلا عرقتم ولا تعبتم ولا بذلتم أي جهد، انتقلتم فجأة من العراء المهلك إلى هذه الدار المنعشة المسعدة. هكذا كان شأنكم. ولذا في المنطق يقول ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى شأنكم سابقا. هذا المثل ينطبق تماما، كل الانطباق أيها السادة والسيدات على ماذا؟ على واقع الأمة العربية. الأمة العربية اليوم تعيد سيرة هذه الأسرة الإنسانية. وهذا يذكرني بكلام عجيب بحكمة رائعة تفجرت من عقل عمر بن الخطاب يوم قال لأبي عبيدة وكان على مشارف الشام: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا الكلام أحسب أن له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في حلقة آتية. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.